الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 1204: لو قسم الحيوان قطعتين بالحبال أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد، حرمت القطعة الفاقدة بالرأس والرقبة. قلنا هنالك بعض آلات الصيد لا تعتبر ماذا؟ أو طرق للصيد لا تعتبر من آلات الصيد، مثل من قلنا مثل الحبالة والحجارة. لو صاد الحيوان أو الطائر بالحبالة أو بالحجارة وانقطعت وانفصلت وانبانت منه قطعة، فهذه القطعة المبانة من الحيوان هل تكون محللة أو لا تكون محللة؟ هل تكون مذكاة أو لا تكون مذكاة؟ هل تكون طاهرة أو تكون نجسة؟ ما هو الجواب؟ الجواب إذا كانت هذه القطعة المبانة فاقدة علما للرأس والرقبة تكون محرمة الأكل، وتكون ماذا؟ عبارة عن ميتة ونجسة، ولا يجوز أكلها ولا الاستفادة منها. وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلا حرمت هي أيضا. إذا بالحبالة أو بماذا؟ بالحجارة. ضرب الحيوان، عندما ضرب الحيوان بالحجارة انفصلت قطعة، هسه سواء كان يده رجله قطعة من بدنه، فهذه القطعة المبانة قلنا بماذا؟ بحرمتها التي تكون خالية من الرقبة والرأس. أما الجزء الآخر الذي فيه الرقبة ورأس الطير أو الحيوان، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ الجواب ما هو؟ نقول إذا أدركه حيا. شنو أدركه حيا؟ يعني إذا الصائد وصل إلى الحيوان، وقف عند الحيوان، وقف على رأس الحيوان، وكانت فيه حياة، يتحرك مثلا أو يرفس برجليه قوي وفي حياة، ويتسع الوقت لتذكيته وذكاه، يكون حلالا. وإذا لا أدركه حيا ولم يتسع الوقت لتذكيته ثم مات يكون حراما. لماذا؟ احنا مو قلنا آلة الصيد عبارة عن ماذا؟ عن تذكيته. لماذا هنا نقول بالحرمة؟ الجواب لأن الحجارة والحبالة ليس من آلات الصيد المحللة. قلنا آلات الصيد هو السهم أو الرمح أو البندقية أو أي شيء يكون فيه هذا النصل الحديدة الحادة التي تخرق البدن أو جسم الحيوان، وهذه الحبالة وهذه الحجارة ليست من آلات الصيد. نعم، هذا ليس من آلات الصيد، هذا خلي ويا من؟ ويا الحجارة، ويا الحجارة. مسألة جديدة، مسألة 1205: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرمه، سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا. هذه المسألة التي تقدمت قبل محاضرة محاضرتين ما أدري. الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم، سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا. هذا الحيوان إذا شنو؟ إذا كان في بطنه حمل سواء كان الحيوان قمت بتذكيته وأنت بذبحه أو بصيده، هذا الموجود في بطن الحيوان الذي قمت بتذكيته أو بصيده، هذا الجنين. الجنين إذا أخرجته، يعني عندما شقيت بطن الحيوان وجدتها هي حاملة فيها حمل، أخرجت هذا الجنين. إذا خرج هذا الجنين ماذا؟ إذا خرج هذا الجنين حياً، شوف يقول الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال، عفواً الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية، إذا أخرجته حياً ثم قمت بماذا؟ بتذكيته بذبح هذا الجنين، فهذا الجنين يكون حلال ويجوز أكله. هسه واحد يقول الحالة النفسية، النفسية مو شرعية، الحالة النفسية لا تطمئن إلى أكل هكذا جنين، جنين صغير وكذا، النفس تتقزز من هذا الجنين، لا تقبل النفس أن تأكل هذا الجنين. نقول هذه حالة نفسية تختلف من شخص إلى آخر، لكن نتكلم عن الحالة الشرعية. إذا واحد سألنا سؤال هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، هل النفس تقبله ما تقبله، ما ناظرين إلى هذه الجنبة، ناظرين إلى الجنبة الشرعية، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله. نقول نعم، إذا أخرجه حيا، أخرج الجنين حيا وقام بتذكيته يجوز أكل هذا الجنين. الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية، إذا ذكيته ذكاة شرعية حل أكله، وإلا إذا لم تذكيه ذكاة شرعية حرم، سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا، ما ناظرين إلى اتساع الوقت وعدم اتساع الوقت. إذا ذكيته فهو حلال، إذا لم تذكيه فهو حرام. مسألة 1206، الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا. بالمسألة الأولى الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا، الآن في المسألة الأخرى نفرضه ميتا طاهر وحلال، طاهر وحلال بشرط ماذا؟ عدم سبق موته على تذكية أمه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراج على النحو المتعارف، وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر. الآن نتكلم في مسألة جديدة، نقول هذه الذبيحة في بطنها جنين، إذا ماذا؟ إذا ذبحنا الذبيحة، إذا ذبحنا الذبيحة، عندما ذبحنا الذبيحة نحن نحس بأن هذا الجنين يتحرك، فيه حركة، لكن عندما ماتت أمه، بعد الأم بدقائق، بثواني، بدقائق مات الجنين، مات الجنين في بطن أمه. نقوم بماذا؟ بسلخ هذه الذبيحة، ثم نشق بطن هذه الذبيحة ونخرج الجنين ميتا، نخرج الجنين من بطن أمه ميتا، فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ الجواب حتى وإن أخرجناه ميتا يجوز أكله. لماذا؟ لأن هذا التعليل مهم، لأن تذكية الجنين ذكاة أمه، بما أنه الأم ذكيت الجنين أيضا يذكى لذكاة أمه ويكون حلالا، حتى وإن أخرجناه من بطن أمه ميتا يجوز أكله. هذا إيش وقت؟ إذا مات الجنين بعد الذبح. أما إذا الآن نأتي بهذه الذبيحة بهذا الحيوان ونريد أن نذبح هذا الحيوان، رأينا بطن الأم سكنت قبل الذبح، بعضهم يعرفون يقولون بأن هذا الجنين مات في بطن أمه قبل الذبح، ثم ذبحنا هذه الذبيحة وأخرجنا الجنين ووجدناه ميتا، نقول الجواب، هل يجوز أكل هذا الجنين أو لا يجوز؟ الجواب نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه مات قبل تذكية أمه، وبما أنه مات قبل تذكية أمه يكون ماذا؟ ميت ولا يجوز أكله، يكون من المحرم. إذن الجنين إذا كان في بطن أمه هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ إذا أخرجناه ميتا نقول إذا مات قبل الذبح لا يجوز أكله، إذا مات بعد الذبح يجوز أكله ويعتبر مذكى. شوف نقرأ العبارة: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط، حتى وإن خرج ميتا طاهر وحلال بشرط. ما هو الشرط؟ عدم سبق موته على تذكية أمه، يعني إذا مات قبل الذبح فهو ميت ولا يجوز أكله، إذا مات بعد الذبح فهو حلال وطاهر ويجوز أكله، بشرط عدم سبق موته على تذكية أمه وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه. هو ماذا؟ هو ممكن إخراجه لكن تواني، شنو تواني؟ لا مبالاة، لا مبالاة، وبقي ومات في بطن أمه. وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف. ها بعد أكو قضية مهمة ما ذكرناها نذكرها بالآن، نقول وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر. هذا الجنين حكمنا على أنه يجوز أكله وتذكيته ذكاة أمه إذا كان تام الخلقة. الجنين إذا كان ناقص الخلقة بعد مو تام، كل أعضاء تامة، لا يجوز أكله. أما إذا كان تام الخلقة نقول نعم، كل أعضاء موجودة، حيوان متكامل، يجوز أكله. وقد أشعر أو أوبر، أشعر يعني شنو؟ ظهر على بدنه الشعر أو الوبر، السناء الصوف والشعر والوبر. الصوف بالنسبة لمن؟ إلى الشاة الغنم. والشعر بالنسبة لمن؟ إلى الماعز وغيره. والوبر لمن؟ إلى الجمال أو الإبل. شلون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب، ولا وبر فيسلب. فبعض العبارات موجودة هذه: ولا وبر فيسلب. الوبر هو هذا الذي يكون على ظهر الإبل. وأكو تعبير آخر: لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب، هذه ولا وبر ما موجودة. وبالنتيجة الوبر هو المن للإبل، الشعر للماعز، والصوف للغنم. أكو سؤال؟ أي ما سمعتها قبل؟ أي موجودة، أنا شايفة في بعض العبارات موجودة. في نهج البلاغة ما موجودة، يعني هذا ولا وبر فيسلب ما موجودة، لكن في كتب أخرى مطلع عليها الآن، بعد ما أدري هي إضافة أو هي من الأصل ما أدري. أو في بعض الأحيان الخطبة أو الكلام، مثلا الإمام تكلم في هذا المكان لعله تكلم في مكان آخر وأضاف إليه، بعد ما أدري هالتوجيه هذا، لكن اللي يبحث عنها يشوف هاي العبارة موجودة أو موجودة. الصيد بالكلب، الصيد بالكلب. التواني يستند موته إلى التواني، وعدم استناد موته إلى التواني يعني شنو؟ نفرض على سبيل المثال إخراج هذا الجنين من بطن أمه حياً يحتاج إلى فتح البطن وإخراج الجنين، هذه العملية كم من الوقت تأخذ؟ على سبيل المثال وليس على سبيل الدقة نقول تأخذ دقيقتين ثلاث دقائق، صح لا مو صح؟ ثلاث دقائق يشق بطن، يشق بطن الذبيحة، يستخرج الطفل، ثلاث دقائق أربع دقائق، هذا بقى عشرة دقائق، هذا نسميه شنو؟ التواني وتأخير. هذا هو التواني، هو عدم ماذا؟ عدم المبالاة في الوقت. الصيد بالكلب أجلكم الله. طبعا الكلب على أنواع، وكلامنا إذا كان ماذا في الصيد لابد أن يكون الكلب الذي مدرب، الكلب المعلم، الكلب الصيود الذي مهنته الصيد. عندنا كلب مثلا الحراسة، مهنته الحراسة، يحرس الدار أو يحرس الحيوان أو يحرس، هنا كلامنا ويا من؟ ويا الكلب الصيود. مسألة 1207، إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم، اليوم والبارحة بايدن وزوجته يعلنون ماذا؟ الرئيس الأمريكي يعلنون موت كلبهم اللي صار له 15 أو 17 سنة وياهم، يعتبرون رفيق حياتهم. إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فقتله، هذا كلب الصيد عندما اصطاد هذا الحيوان قتله، قام بعضه وقتله، فهذا القتل هل يعتبر تذكية له أو لا يعتبر تذكية للحيوان؟ يعني هذا الصيد، صيد الكلب وعضة الكلب، هل تحل محل الذبح أو لا تحل محل الذبح؟ الجواب نعم، تحل محل الذبح ويكون ماذا؟ تذكية للحيوان. فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة. نحن نقول هذا حلال الصيد ويجوز أكله. إذا الكلب أجلكم الله ذهب إلى الصيد، إذا أرسله صاحبه مالكه أرسل الكلب وصاد الصيد وجاء به ميتا، نقول هذا يعتبر تذكية والذبيحة طاهرة ويجوز أكلها، لكن بشروط. هذه الشروط لابد أن تتوفر، إذا توفرت هذه الشروط فيكون الحيوان محلل الأكل، إذا لم تتوفر هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط لم يتوفر يكون الحيوان ميتة ولا يجوز أكله. فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة. الأول، الشرط الأول، أن يكون الكلب معلما، أن يكون الكلب معلما، أن يكون الكلب مدربا زين. ما هي الضابطة وكيف نميز بأن هذا الكلب معلم وهذا الكلب غير معلم، هذا الكلب مدرب وهذا الكلب غير مدرب؟ ما هو الجواب؟ الجواب نقول إذا أرسله استرسله، يعني مالك الكلب إذا أمره أن يذهب إلى الصيد يفهم الإشارة أو يفهم الحركة أو يفهم الصوت فيذهب المن إلى الصيد، وإذا زجره توقف. يعني شنو زجره؟ إذا منعه من الذهاب، لو استرسل أجلكم الله، لو استرسل الكلب لوحده، هو شاف الصيد الكلب لوحده ذهب ركض المن بالصياد الصيد، فالمالك أو صاحب الكلب زجره، يعني أمره بالوقوف فوقف، هذا يعتبر معلم. إذا أرسله استرسله، إذا زجره انزجر، هذا يعتبر الكلب معلم ومدرب. أن يكون الكلب معلما، ما هو ضابطة التعليم؟ قال بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به. يسترسل يعني شنو يسترسل؟ إذا أمره يذهب، ويهيج شنو الهيجان؟ الهيجان التحمس، يتحمس المن للذهاب، يصير عنده هيجان فوران حركة المن يريد أن يذهب إلى الصيد. متى أغراه صاحبه به؟ أغراه ماذا أغراه؟ يعني جعل عنده ماذا؟ حركة وإغراء إلى صيد هذه الفريسة. هذا أولا، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد وينزجر عند الهيجان والذهاب إلى زجرة. إذا هو هاج وأخذ يهجم على الصيد، المالك أو صاحب الكلب عفوا أمره بماذا؟ بالوقوف، هذا يسمى بالانزجار. إذا زجر وانزجر، يعني إذا أمره بالوقوف وقف. هذه ضابطة أن يكون الكلب معلما مدربا. وينزجر وينزجر عن الهياج أو نعم الهياج أو الهيجان والذهاب إذا زجر. شوف هاي العبارة أحصرها بين قوسين، وينزجر إذا زجر، وينزجر إذا زجر. نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب منين؟ إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليك، ما هو الغالب في الكلاب المعلمة. يقول إذا وصل الكلب إلى الصيد ووقع بصره على الصيد وأراد أن ينكب على من؟ على الفريسة، ويريد ماذا؟ عفوا مو الفريسة، على الحيوان، يريد صيدها في هذا الأوان، يريد أن يزجره فلم ينزجر، يقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه وصل إلى ذروة الحركة وذروة الصيد، بعد خلاص حتى وإن لم ينزجر لا يضر. ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه. زين في بعض الأحيان هذا الكلب الصيود يأكل ما صاده، هل نشترط أن يكون هذا الكلب الصيود إذا صاد شيء لا يأكله، يعرف أن هذا صيد لصاحبه؟ بعضهم طبعا بعض الفقهاء يقول نعم نشترط أن يكون الكلب كلب الصيود لا يأكل الصيد إلا ما صدر منه، ماذا؟ نادرا في بعض الأحيان تصدر من عند هذا، لكن على نحو القلة والندرة. هنا السيد سماحة السيد المصنف يقول لا يعتبر، لا يشترط أن تكون من عادته أن لا يكون من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، يعني حتى وإن أكل من الصيد لا يضر. كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد. يقول جيد، هذا الكلب جلكم الله إذا صاده يأتي بمن بالصيد إلى الصاحب، لكن يقوم بماذا؟ بأكل الدم. هل يشترط أيضا أن لا يأكل الدم؟ يقول لا، لا يعتبر، حتى وإن أكل الدم يعتبر كلب صيد. نعم الأحوط لزوما أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. هنا هذا الشرط، في بعض الأحيان الكلب إذا صاد الصيد المالك أو صاحب الكلب يريد أن يأخذ الصيد من فمه فهو يمانع لا يعطيه، يريد أن يأكله هو الكلب. هنا نشترط على الأحوط لزوما أن لا يمانع عندما يريد أن يأخذ الصيد، لا يمانع الكلب، وإذا مانع لا يعتبر كلب صيود. نعم الأحوط لزوما أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صيده بإرساله للاصطياد. المالك مالك الكلب أو صاحب الكلب هو الذي يقوم بإرسال الكلب لمن؟ للصيد. يعني الكلب إذا ذهب من نفسه وهو رأى الصيد وذهب إلى الصيد وصاد الصيد وجاء به يكون محرم، لابد أن ماذا؟ أن يرسله المالك إلى الصيد بإذنه، يذهب الكلب بإذنه يصيد ويرجع، نقول نعم هذا الصيد يكون محلل. أما إذا استرسل الكلب أجلكم الله بنفسه وصاده نقول هذا الصيد لا يكون حلالا، صار عادة عنده يذهب لكل صيد، نقول لابد أن ماذا؟ أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، بإرساله يعني إرسال المالك للكلب للاصطياد. فلا يكفي استرساله، استرسال الكلب بنفسه، هو من نفسه شاف الصيد وذهب، رأى الصيد وذهب من دون إرسال من المالك، إذا من دون إرسال من المالك يكون الصيد محرم. كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، بعد أكثر من هذا الكلب بنفسه رأى الصيد استرسله، المالك شنو نظر إلى الكلب يفهم بأن هذه المسألة شرعية فأرسله أثناء ذهابه بنفسه، وذهب الكلب بنفسه ثم أغراه المالك فكأنه قال أكمل المشوار اذهب، هذا لا يكفي، لابد أن يكون الكلب واقفا ثم يرسله المالك. أما إذا استرسل بنفسه الكلب ثم أمره صاحبه يكمل الاسترسال هذا أيضا لا يكفي، هذا أيضا لا يكفي. شوف العبارة، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه هذا الكلب وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، يعني أكمل الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، حتى وإن كان شنو استرسال المالك أثر فيه وازدادت عزيمته، يقول لا يكفي. كما إذا زاد في عدوه بسببه، يعني زاد سرعة الكلب بسبب المالك عندما أمره للصيد، على الأحوط لزوما في هذه الصورة. احتياط لزوم دلالة على أن هذه المسألة فيها خلاف. نراجع كلمات الفقهاء كلمات العلماء لعله بعضهم يجوز هذه الصورة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون المرسل مسلما. عندنا المرسل والمرسل، المرسل بفتح السين والمرسل بفتح عفوا بكسر السين. من هو المرسل؟ من هو المرسل؟ المرسل هو الكلب، والمرسل هو المالك. المالك المرسل لابد أن يكون مسلما، يعني إذا كان المرسل كافر تكون الذبيحة عفوا تكون يكون الصيد حال حال الميتة. أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شروط الصيد بالسلاح. رابعا، تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة. المرسل وهو المالك الكلب عندما يريد أن يرسل الكلب لابد أن يقول بسم الله أثناء إرساله أو قبل ماذا؟ أو قبل أن يصيد الصيد، يقول بسم الله المالك. إذن التسمية أيضا مشترطة حتى وإن كان الصيد عن طريق الكلب. تسمية المرسل عند إرسال الكلب أو قبل الإصابة، يعني قبل الصيد. الإصابة يعني شنو إصابة؟ قبل أن الكلب يصيد الصيد. ولو تركها متعمدا، ترك من؟ ترك التسمية. صاحب الكلب لو ترك التسمية متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره. أكو شخص ثاني قال بسم الله غير ماذا؟ غير صاحب الكلب، أيضا هذه التسمية لا تكفي. لماذا؟ لأن نشترط التسمية أن تكون من صاحب الكلب. ولا يضر تركها نسيانا، إذا هو نسى التسمية نقول حتى في الذبح، لا تتذكرون قلنا إذا ترك التسمية نسيانا لا يؤثر ولا يضر. مسألة رقم 5، عفوا الشرط الخامس، مو مسألة، الشرط الخامس. احنا قلنا شروط 6، الشرط الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العدو نحو ذلك لم يحل. هنا نقول الكلب عندما يريد ماذا؟ صيد الحيوان، لابد أن يكون ماذا؟ الموت مستند لمن؟ إلى الجرح الذي جرحه الكلب، أو لا عندما عضه مات بسبب هذه العضة، هنا يكون الصيد محلل. أما إذا قام الكلب بصيد الحيوان ووضع يديه وخنقه خنقا، نقول إذا خنقه خنقان لا يعتبر صيد هذا ويكون محرم. أو لا أخذ يركض حول ماذا؟ يركض حول الصيد، يركض والصيد يركض، يركض والصيد يركض، إلى أن مات الصيد منين؟ من التعب، تعب من الركض فمات، فهذا أيضا لا يكون صيدا، لابد أن يكون من الجرح أو من العقر. العقر هو العض، العقر عقره يعني عضه. أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه، كخنق الصيد وإتعابه في العدو، يعني يركض وراء أو نحو ذلك، لم يحل الصيد، الصيد لا يكون حلالا. الشرط السادس
ابن او ذهاب مرارته من شده خوفه لم
يكن. هاي ما موجوده عندي. اذا هذا النحو نحو ذلك هو هذا ذهاب المراره من شده الخوف. الشرط السادس والاخير الا يدرك صاحب الكلب الصيد الا بعد موته. صاحب الصيد صاحب الكلب ان يدرك ماذا؟ يدرك الحيوان يدرك الصيد ميتا، هذا يعتبر مذكر. زين اذا ادركه صاحب الكلب ادرك الصيد شنو؟
حيا
فيه حياه. هنا اذا فيه حياه لا بد عليه ان يذكيه ويقوم بذبحه. أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك لتوانيه. قلنا التواني هو عدم المبالاة وتضييع الوقت في الوصول إليه. فلو تمكن من إدراكه حياً وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذبيته فلم يفعل حتى مات لم يحرم. نقول هنا هذه المسألة فيها تفصيل. صاحب الكلب إذا أدرك الصيد ميتا هذا مذكر، وإذا أدركه في حياة نقول مرة يتسع الوقت إلى تذكيته وتارة أخرى لا يتسع الوقت إلى تذكيته. عندما أخرج السكين أراد أن يذكيه مات أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر مذكر. وتارة أخرى لا الوقت يتسع ونفرض تذكيته يحتاج إلى 3 دقائق 4 دقائق هو أخذ يتكلم ويتناقش مع شخص آخر حتى ضيع الوقت ولم يذكيه، عنده وقت متسع وضيع الوقت ولم يذكيه، يكون ماذا؟ يكون هذا ميت لأن هو الذي توانى عن تذكيته. وإلا إذا أخرج السكين وذكاه يكون حلالا ويجوز أكله. هذه هي الشروط 6 بالكلب المعلم أو الكلب المدرب. الشرط الأول أن يكون الكلب معلم. كيف نعرف بأن الكلب المعلم؟ نقول إذا استرسل إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر. الشرط الثاني أن يكون صيده بإرسال الصياد يعني المالك للكلب. الشرط الثالث أن يكون المرسل مسلماً. الشرط الرابع تسمية المرسل. الشرط الخامس أن يستند الموت إلى جرح وعقر الكلب. الشرط السادس أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو يدركه حياً لكن لا يتسع الوقت إلى تذكيته فيموت. وأما إذا اتسع الوقت إلى تذكيته فلا بد من التذكية والذبح. مسألة 1208 إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف مات قبل تذكيته وحلها. يلا شيخ ثقلين اشرح لنا هالمسألة. بسم الله.
قال سيدي يقول إذا استعد مثلا إذا صاد الكلب وغسل الحيوان المنس يعني ساهم الكلب ووجد الحيوان حيا وأخذ يعني عنده سكين موجود ولكنه يريد أن يساقط يعني يريد أن يكون يعني السكين ليس يعني لا يمكن له أن يذبحه وهو يريد أن يساقط
سيكون
يعني
بالعربي؟ نعم. حد السكين.
حد السكين؟
حد السكين.
يريد أن يحدد. وفي هذا الوقت في هذا الوقت التحديد يعني يحتاج وقت يعني دقيقتين أو 3 دقائق. وفي هذا الوقت مات الحيوان يعني الذي صاده الكلب. فإذا مات الحيوان في هذا الوقت يعني في هذه الدقيقتين يكون محلل. لأنه أخذ من مقدمات الذبح.
أحسنت. جزاك الله. إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها ليس بشيء آخر، بمقدمات ماذا؟ بمقدمات الذبح. من سل السكين ونحوه. السال شنو؟ يعني إخراج السكين. وتارة تكون السكين غير قاطعة فيقوم بماذا؟ بحد السكين، يضعها على الحجرة ويحد بالسكين حتى تكون السكين حادة وقاطعة ونحوه. يعني هو هذا النحو قلنا حد السكين على النهج المتعارف. فمات قبل تذكيته، فمات الصيد قبل التذكية فيكون محلل، يكون حلالا. وأما إذا استند ترك التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده سكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته، لم يحل على الأحوط لزومان. عفوا، الفرض الثاني راح نفرض على أنه ما عنده آلة ماذا؟ لذبح الصيد، هو فاقد المن للسكين. حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته، لم يحل الصيد على الأحوط لزومان. هذا الفرض الثاني. ولو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله. الآن لا، ترك الصيد عند الكلب والكلب أخذ ماذا؟ أخذ يقتل بهذا الصيد حتى مات الكلب تحت يد الكلب. نقول نعم يعتبر مذكى ويجوز أكله. مسألة 1209. لو أرسل كلابا متعددة للإصطياد فقتل صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط المتقدمة في مسألة، في المسألة يا مسألة مسألة سبعة اللي فيها سبع ست شروط، حل الصيد. وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل الصيد. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حل، كما سبق أحد الكلاب فأدخن بالجراح وأشرف على الموت ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا. هذه المسألة الآن تتكلم عن ماذا؟ عن مجموعة من أجلك والله، مجموعة من الكلاب، ليس كلب واحد، مجموعة من الكلاب. لكن هذه المجموعة من الكلاب اجتمعت على ماذا؟ على صيد واحد. فهل تعتبر تذكية هذه المجموعة التي اجتمعت على صيد واحد وقتلت هذا الصيد، هل يعتبر تذكية؟ يقول نعم يعتبر تذكية، لكن بشرط إذا هذه الكلاب كلها شنين؟ كلاب صيد، وقام الصائد المالك وأرسل هذه الكلاب، يعتبر ماذا؟ يعتبر صيد. لكن عفوا، لكن إذا واحد من هذه الكلاب أو اثنين من هذه الكلاب ليس كلب الصيد، ليس كلب الصيد واشترك في قتله، لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر تذكية. أما إذا المجموع الكلاب هجمت على الصيد ولكن الصيد والقتل استند إلى كلب واحد هو قام بصيده وهذا الكلب هو مدرب ومعلم، تكون الذبيحة أيضا أو تكون يكون الصيد أيضا محلل ولا مشكلة من هذا الجانب. مسألة 1210. إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد، إذا أرسل الكلب أو أرسل عفوا إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوان آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر. تتذكرون إحنا قلنا في الرمية أو في السهم إذا أراد أن ماذا يصيد الخنزير فوقعت فيها الغزال، قلنا ذاك شنو؟ ذاك لا يجوز، لأن هو لابد من قصد ونية الصيد. هنا في الكلب إذا شنو استرسل إلى صيد الغزال فصاد طائرا، أو استرسل إلى صيد الطير فصاد غزالا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز ويكون الصيد محلل. أو أرسله إلى صيد حيوان واحد فصاد اثنين صيدين، فنقول هل يكون الأول حلال والثاني حرام أو بالعكس أو كلاهما محلل؟ الجواب كلاهما محلل. إذا أرسل الكلب إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوان آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال يكون طاهر وحلال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر فأيضا يكون محلل الأكيل. مسألة 1211 تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.